بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أخرجنا من ظلمات الجهل والوهم إلى أنوار المعرفة والعلم، ومن وحول الشهوات إلى جنات القربات. أيها الإخوة الكرام، مع درس جديد من دروس فقه السيرة النبوية، وألفنا في الدروس السابقة أن نعود إلى المرحلة المكية ونأخذ من سيرة النبي ما نحن في أمس الحاجة إليه في علاقاتنا وفي طموحاتنا وفي فهمنا لهذا الدين. واليوم الحديث عن بناء الكعبة، لأنه في النهاية هناك ملمح خطير نحن في أمس الحاجة إليه. فـ35 سنة من مولده صلى الله عليه وسلم قامت قريش ببناء الكعبة، والله عز وجل يقول: إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين. سيدنا إبراهيم جدد بناء الكعبة، لكن الكعبة أول بيت لله في الأرض. بل إن علماء الجغرافيا يؤكدون أن الكعبة هي الوسط الهندسي للقارات الخمس. كيف؟ لو أخذنا العالم القديم، يعني آسيا وأوروبا وإفريقيا وأستراليا، هذا العالم القديم، ووصلنا بخطوط بين كل النهايات لهذا العالم القديم، إن هذه الخطوط تتقاطع في مكة المكرمة. إذاً الكعبة هي الوسط الهندسي للعالم القديم، يعني بين مكة وبين أي طرف من أطراف العالم القديم 8500 كيلومتر بالضبط. فإن أضفنا العالم الجديد أمريكا، تكون مكة المكرمة أيضاً وسطاً هندسياً للعالم الجديد، فبين مكة وبين أطراف العالم الجديد 13,000 كيلومتر. إذاً ولا يقابل الكعبة مكان يابس في الطرف الآخر، يعني يقابل الكعبة المحيط الهادي. في أماكن في اليابسة في مكان يقابله مكان في الطرف الآخر، إلا أن الكعبة لا تقابلها يابسة في الطرف الآخر. فالكعبة هي الوسط الهندسي للعالم القديم والعالم الحديث، هذا من حيث الجغرافيا. ومن حيث القرآن الكريم: إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين. الآن السؤال: أليس الله في كل مكان؟ ألم يقل الله جل جلاله: وهو معكم أينما كنتم؟ ما معنى أن يتخذ بيتاً في مكان ما؟ الجواب أنه تمشياً مع الجانب المادي للإنسان اتخذ الله له بيتاً في الأرض. يعني أنت في دمشق، الله عز وجل قال ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. أنت في الصلاة تصلي في بيتك وفي مسجدك، وأنت مقيم بين أهلك وأولادك وفي مكتبك وعملك، والصيام كذلك، والزكاة كذلك، والنطق بالشهادة كذلك، لكن أداء فريضة الحج لا بد من أن تغادر بلدك، وأن تترك وطنك، وأن تغادر بيتك ومكتبك وزوجتك وأولادك. هذه العبادة تحتاج إلى تفرغ تام. يعني كل إنسان حينما يسافر ويتجشم مشاق السفر ويدفع النفقات الكبيرة ويحرم من بيته، من فراشه الوسير، من أهله، ممن حوله، من أولاده، ليكون مسافراً إلى مكان بعيد، بهذه الطريقة يشعر الإنسان أنه تجشم مشاق السفر من أجل تلبية دعوة الله عز وجل. لذلك يقول الحاج لبيك اللهم لبيك، وكأنه يجيب الذات الإلهية أن يا عبدي تعال إلي، تعال وزرني في بيتي، تعال وذق طعم القرب مني، تعال وأعلن توبتك عندي، تعال واستغفرني، تعال وأقبل علي، اخلع عنك كل الأقنعة المزيفة، ارجع إنساناً واحداً. لا تستطيع بثياب الحج أن تفخر بثيابك، ولا برتبك، ولا بتجارتك، ولا بمنصبك. حاج إزار ورداء ولا شيء غيرهما. لذلك اتخذ الله له بيتاً وجعل علامة الصدق في طلبه زيارة هذا البيت، وجعل هذه الزيارة تعبيراً حقيقياً عن شوق العبد إلى ربه. لذلك مستحيل وألف ألف مستحيل أن تزوره في بيته الحرام ولا يكرمك، ومن وقف في عرفات فلم يغلب على ظنه أن الله غفر له فلا حج له. أتيته تائباً، أتيته طائعاً من دون أن تعود بشيء، تعود بالمغفرة، وتعود بالسكينة، وتعود بالحكمة، وتعود بالتأييد، وتعود بالتوفيق، وتعود بالنصر. هذه حكمة أن الله اتخذ بيتاً له، هو الكعبة المشرفة في بيت الله الحرام. فقريش لخمس وثلاثين سنة من مولد المصطفى صلى الله عليه وسلم قامت ببناء الكعبة، وذلك لأن الكعبة كانت رضماً فوق القامة، يعني ارتفاع ضئيل جداً، ارتفاعها تسعة أذرع من عهد إسماعيل عليه السلام، ولم يكن لها سقف، فسرق نفر من اللصوص كنزها، كان فيها كنز سرقه اللصوص، وكانت مع ذلك قد تعرضت باعتبارها أثراً قديماً للعوادي التي هدت بنيانها وصدعت جدرانها. وقبل بعثته صلى الله عليه وسلم بخمس سنين جرف سيل مكة بعض أحجارها، وتصدعت جدرانها فأوشكت الكعبة على الانهيار، فاضطرت قريش إلى تجديد بنائها حرصاً على مكانتها، واتفقوا ألا يدخلوا في بنائها إلا طيباً، يعني هالأناس الصادقون الأطهار هم يسهمون في بناء الكعبة. لذلك بعض العلماء الأجلاء وقد توفاهم الله عز وجل كان في مكة المكرمة، وفي أثناء التوسعة ساهم وهو في 70 من عمره بحمل التراب والخشب والحجارة، وساهم في بناء بيت الله الحرام. هذا شرف أيها الأخوة، خدمة بيت الله شرف. مرة التقيت بخادم جامع في أحد جوامع دمشق، لكن هذا الجامع شهد الله فيه نظافة تفوق حد الخيال، وكأنه بيت سيدته عندها وسواس نظافة. النظافة غير معقولة، السجاد دائما ينظف بالمواد، يتلامع، والمرافق العامة كأنها من يوم بنيت. فمرة التقيت به وقد توفاه الله عز وجل، قال لي نحن عملنا بالقرآن. قلت له أين بالقرآن؟ قال لي أن طهر بيتي. سيدنا إبراهيم أبو الأنبياء أمره الله أن يطهر بيت الله الحرام. أرأيت إلى هذه الآية؟ هذه غطت خدام المساجد. لذلك خدمة المسجد عمل عظيم، وقربة إلى الرب الكريم. واتفقوا أيضاً ألا تكون النفقة على بنائها إلا من مال حلال، هذا قبل بعثة النبي. معنى ذلك أن منهج الله مركوز في فطر الإنسان، بل لكلمة المعروف والمنكر ملمح دقيق جداً. سمى الله العمل الصالح معروفاً، كيف؟ كلمة تبدو بلا معنى، معروف، من يعرفه؟ ما هو حتى يكون معروفاً؟ قال لأن الفطرة السليمة تعرف الأعمال الصالحة بفطرتها، بجبلتها، بأصل خلقها. والفطر السليمة بجبلتها وبأصل خلقها تعرف المنكر، فالفطر السليمة تعرف المعروف وتنكر المنكر. لذلك الآن في بعض البلاد عندهم في القضاء نظام المحلفين، المحلفون أناس من قارعة الطريق، يؤخذون إلى المحكمة وتعرض عليهم جريمة هم على فطرهم وعلى بديهتهم ومن دون ضغوط ومن دون طمع ينطقون بالحق، هي فطرة سليمة. ومرة في الساحل السوري جاءت رياح عاتية فاقتلعت 150 بيتاً زراعياً. مرة كنت هناك، الذي لفت نظري وأثار إعجابي أن معظم الناس على اختلاف دياناتهم ومذاهبهم وطوائفهم أجمعوا على أن صاحب السيء للبيت دمر بيته بفطرهم. يعني الإنسان لو أصغى إلى صوت فطرته لعرف الحق. فأرادوا أن يقوم أناس أطهار ببنائها وأن تكون النفقة من مال حلال، وأنت بفطرتك تعرف المال الحلال من المال الحرام، وتعرف الكسب المشروع من الكسب غير المشروع، وتعرف ما إذا كنت مستقيما أو منحرفا، صادقا أو كاذبا، لأن الله عز وجل يقول: بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره. بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره. فاتفقوا ألا تكون النفقة على بنائها فيها مهر بغي، يعني امرأة بغي مالها حرام، ولا بيع ربا، بيعا فيه ربا، ولا مظلمة لأحد من الناس. فاتفقوا على أن تكون النفقة على بناء الكعبة بعيدة عن كل شبهة، ليس فيها مهر بغي ولا بيع ربا ولا مظلمة أحد من الناس. وكانوا يهابون هدمها، للكعبة قدسية كبيرة. فابتدأ بها الوليد بن المغيرة المخزومي، فأخذ المعول وقال: اللهم لا نريد إلا الخير، ثم هدم ناحية الركنين. بالمناسبة، ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، بقدر تقواك تعظم شعائر الله، تعظم القرآن، تعظم المساجد، تعظم أهل العلم. فهدم الركنين، الوليد ابن المغيرة المخزومي، ولم يصبه شيء، وأراد الخير، أراد بناءها، لكن مركوزا في أعماق النفوس أن الذي يهدمها يقسمه الله عز وجل. لذلك إنما الأعمال بالنيات. لذلك تبعه الناس في الهدم في اليوم الثاني، ما دام هدم ركنين ونام واستيقظ وما مات، معناها ممكن نتابع الهدم، يعني جربوا به. ولم يزالوا في الهدم حتى وصلوا إلى قواعد إبراهيم، ثم أرادوا الأخذ في البناء، فجزأوا الكعبة وخصصوا لكل قبيلة جزءا منها، فجمعت كل قبيلة حجارة على حدة، وأخذوا يبنونها، وتولى البناء بناء رومي اسمه باقون. الآن يجب أن تروا من هو محمد عليه الصلاة والسلام. آتاه الله الحكمة. هناك خلاف بين علماء الدين حول عصمة الأنبياء قبل الرسالة أو بعدها، والأرجح أنهم معصومون قبل الرسالة وبعدها. ولما بلغ البنيان موضع الحجر الأسود، اختلفوا في من يمتاز بشرف وضعه في مكانه. الحجر الأسود، من ينال شرف أن يمسكه وأن يحمله وأن يضعه في مكانه؟ واستمر النزاع 4 ليال أو 5 ليالٍ، واشتد حتى كاد يتحول إلى حرب ضروس في أرض الحرم. يعني سامحوني، الإنسان كلما ابتعد عن تطبيق جوهر الدين يتعلق بالشكليات. إنسانة سافرة لكنها تحرص على صيام 27 من رجب، سافرة سفور كلي. الإنسان إذا تفلت من منهج الله يحرص على الشكليات، وكأنه بهذه الشكليات يجبر نقصه أو يرمم أو يعوض. أنت لاحظ إنسان لا يكتب على صدره أربعة أقلام دون أن يشعر، والذي لا يقرأ يقتني بعض الكتب في بيته وقد يضعها بعكس الاتجاه الصحيح نحو الأسفل. في حالة اسمها التعويض، الإنسان الذي ينقصه شيء يعوضه بشيء آخر. فلذلك كادت القبائل تقتتل في أرض الحرم، كادت الدماء تسيل، من ينال شرف أن يمسك بالحجر الأسود وهم يعبدون أصناماً آلهة؟ في تناقض أيها الأخوة كبير جداً، تناقض كبير. يعني من جهة يحرص على شيء ومن جهة يضيع أشياء، وفي شخصية المسلم المعاصر مثل هذا التناقض. يعني يحرص على أن يكون صيامه صحيحاً ويخاف أنه إذا كان بين أسنانه حبة سمسم ويخشى أن يكون قد أفطر وهو يفعل المنكرات ولا يعبأ. هذه الشخصية المهزوزة شخصية التناقض، شخصية تتبع الصغائر والتساهل بالكبائر، هذه شخصية مرفوضة. حرب ضروس ودماء تسيل كادت بسبب من ينال شرف حمل الحجر الأسود ووضعه في محله. إلا أن أبا أمية ابن المغيرة المخزومي عرض عليهم أن يحكموا فيما شجر بينهم أول داخل عليهم من باب المسجد فارتضوا. أسلوب قديم هذا، أول إنسان يدخل عليهم من باب المسجد يحكموه في هذا الموضوع. وشاء الله أن يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقتها كان محمد بن عبد الله، هو أول داخل، فلما رأوه هتفوا وقالوا هذا الأمين، هذا الأمين. النبي عليه الصلاة والسلام ما عبد صنما ولا شرب خمرا ولا أكل مالا ولا انتهك عرضا ولا سفك دما، هذا الأمين، رضيناه، هذا محمد. فلما انتهى إليهم وأخبروه الخبر طلب رداء فوضع الحجر وسطه، وطلب من رؤساء القبائل المتنازعين أن يمسكوا جميعا بأطراف الرداء. الآن بيقول لك مائدة مستديرة، لو أنها مستطيلة من يجلس في هذا المكان؟ هذا أوجه مكان، مكان هنا غير وجيه، هنا غير وجيه. فلئلا يقوم هذا النزاع تكون المائدة مستديرة. وأنت حينما تقيم عقد قران ويأتيك ضيوف كثر أنت محرج جداً من ضيف له قيمة ليس له مكان في الصف الأول، تقاليد وعادات. أما النبي الكريم كيف حل هذا الموضوع؟ قال اجلس حيث ينتهي بك المجلس. كيف حل موضوع تفضل لا تفضل؟ قال تيامنوا، على اليمين يدخل. كيف حل موضوع الضيافة؟ ابدأ بيمين القوم. فالنبي عليه الصلاة والسلام جلس إلى يمينه غلام صغير، فلما جاءت الضيافة قال له: يا غلام، جنبه صديق، أتأذن لي أن أسقي الصديق قبلك؟ قال له: لا والله لا أذن لك، هذا حق. يعني شوف النظام، توزيع الضيافة بدءا من اليمين، مطلق اليمين، بدخول الأشخاص إلى مكان من اليمين، بخلاف حول شيء بالقرعة، بالقرعة شيء رائع جدا. عندك أولاد اختلفوا على من ينام على السرير الذي جنب النافذة، في إطلالة جميلة، اختلفوا، تآثروا بالقرعة. أنت بحاجة إلى أن تأخذ معك واحداً إلى هذه النزهة، اختلفوا بالقرعة. كان عليه الصلاة والسلام يستخدم القرعة بين نسائه، فلما انتهى إليهم وأخبروه الخبر طلب رداء فوضع الحجر وسطه، وطلب من رؤساء القبائل المتنازعين أن يمسكوا جميعاً بأطراف الرداء، وأمرهم أن يرفعوه حتى إذا أوصلوه إلى موضعه أخذه بيده فوضعه في مكانه، وهذا حل حصيف رضي به القوم. أنت حينما تطبق تعليمات النبي تنتهي المنازعات إطلاقاً، إلا أن هناك ملمح دقيق جداً في بناء الكعبة، أن قريش قصرت بها النفقة، يعني المال الذي جمع لم يكن كافياً، طبعاً قصرت بها النفقة الطيبة، ما اتفقوا أن كل إنسان ماله فيه شبهة، مهر بغي، مال فيه رباً، هذا مال ممنوع أن يسهم في بناء الكعبة. لذلك فأخرجوه من الجهة الشمالية نحو من ستة أذرع، وهي التي تسمى بالحجر والحطيم. إن أكرمكم الله بعمرة أو بحج، الكعبة في الجهة الشمالية في قوس، هي الكعبة في الأساس مستطيلة، لكن النفقة قصرت بهم فوقفوا عند هذا المكان، وهذا القوس تابع للكعبة، والذي يطوف حول البيت ويدخل بين القوس والكعبة طوافه باطل، لأن الطواف حول الكعبة فهذا من الكعبة. لكن الملمح الدقيق الدقيق هو أن النبي عليه أتم الصلاة والتسليم قال للسيدة عائشة: لولا أن قومك بعد أن جاءت البعثة وبعد أن أصبح النبي رسول الله وبعد أن دعا إلى الله وهو يعلم علم اليقين أن حدود الكعبة وراء الحطيم، لكن لئلا يسور عليه الناس قال لعائشة رضي الله عنها: لولا أن قومك حديثو عهد بالإسلام لأتممت بناء الكعبة. هذا أهم ملمح أريده في هذا اللقاء. يعني أنت حينما تراعي الرأي العام، حينما تراعي الجو العام، حينما تراعي التوجهات الجديدة، من دون أن تدفع هذا من دينك، يعني ممكن إنسان دعاك إلى طعام، وإنسان تعرفه ويعرفه، مين داعي؟ فلان، أنا فلان لا أثق بدخله، لا تثق بدخله، أنت مكلف أن تأتي بهذه الدعوة. ففي أشخاص يقيمون الدنيا ولا يقعدونها على سبب تافه، فالنبي عليه الصلاة والسلام كان بإمكانه أن يتم بناء الكعبة، ولكن خشي من أن يأتيه نقد شديد، يعني رجح خيراً على خير. من هنا يقول سيدنا عمر: ليس بخيركم من عرف الخير ولا من عرف الشر، ولكن من عرف الشرين وفرق بينهما واختار أهونهما. من عرف الشرين وفرق بينهما واختار أهونهما. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: دع خيراً عليه الشر يربو. يعني أنت مأمور أن تصل رحمك، لكن لك خالة بناتها متفلتات يستهزئون بدينك، فإذا ذهبت إليها جلسوا معك بثياب فاضحة وتطاولوا عليه لأنك من سنهم، لهذه الزيارة لا تريحك. إذاً دع خيراً عليه الشر يربو. ودرء المفاسد مقدم على جلب المنافع. من دعي فلم يلبي فقد عصى أبا القاسم، تمام. أما الدعوة إلى حفل لا يرضي الله، أنا لا أذهب. عدم ذهابي شر وذهابي أشر. أنا أتلافى أسوأ الشرين بأقل الشرين. واضح تمام؟ هذا من فقه الإنسان. قال لها: يا عائشة، لولا أن قومك حديثوا عهد بالإسلام لأتممت بناء الكعبة. وصارت الكعبة بعد انتهاء بنائها ذات شكل مربع تقريباً يبلغ ارتفاعه 15 متراً، وطول ضلعه الذي فيه الحجر الأسود والمقابل له 10 أمتار، والحجر موضوع على ارتفاع 1.5 متر من أرضية المطاف، والضلع الذي فيه الباب والمقابل له 12 متراً، وبابها على ارتفاع 2 متر من الأرض، ويحيط بها من الخارج قصبة من البناء، وهذه تسمى بالشاذروان، وهي من أصل البيت لكن قريشاً تركتها. إذاً نستفيد أن الحق قديم، وأن الباطل والحق والخير والشر والحرام والحلال مزروع في أصل خلق الإنسان، وأن الإنسان هو الإنسان في كل زمان ومكان، وأن النبي عليه أتم الصلاة والسلام كان حكيماً في أنه راعى الظروف العامة، وكان منطقياً في أنه ما أراد أن تثور حول دعوته ثورة. الآن نتحدث عن سيرة النبي الإجمالية في مكة. كان عليه الصلاة والسلام قد جمع في نشأته خير ما في طبقات الناس من ميزات، وكان طرازاً رفيعاً من الفكر الصائب والنظر السديد، ونال حظاً وافراً من حسن الفطنة وأصالة الفكرة وسداد الوسيلة والهدف، وكان يستعين بصمته الطويل. أخواننا الكرام، بلا مبالغة، ما من شيء يؤثر في الناس كالخلق الحسن. والكلمة الرائعة التي قالها ابن القيم رحمه الله تعالى: الإيمان هو الخلق، فمن زاد عليك في الخلق زاد عليك في الإيمان. يعني النبي عليه أتم الصلاة والسلام، مع أن معه وحي السماء، ومع أنه أوصي المعجزات، ومع كل ميزاته قال الله له: ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. فمؤمن يصلي ويدعي أنه قوي الإيمان ويتعامل مع الناس بغلظة أو بقسوة أو بشدة أو بعدم حكمة، أو أن يؤدي العبادات وينتهك الحرمات، أو أن يأخذ ما ليس له. إذا كان عليه الصلاة والسلام طرازاً رفيعاً من الفكر الصائب والنظر السديد. بالمناسبة الفكر الصائب والنظر السديد هدية الله للمؤمن، أما الذي انقطع عن الله عز وجل قال عنه تعالى: والذين كفروا فتعسا لهم وأضل أعمالهم. يعني قد يرتكب الذكي حماقة ما بعدها حماقة. فالفكر السديد والموقف السليم والحكمة هذه هدية الله للمؤمن. قال تعالى: ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا ونال حظا وافرا من حسن الفطنة وأصالة الفكرة وسداد الوسيلة والهدف. كيف؟ إنسان سارت حوله مشكلة وهو النبي الكريم، جاءه زعيم الأنصار وقال: يا رسول الله، إن قومي وجدوا عليك في أنفسهم من هذا الفيء الذي منعته من الأنصار. فقال: يا سعد، أين أنت من قومك؟ فقال سعد: ما أنا إلا من قومي. فقال: اجمع لي قومك. الآن في مشكلة، دققوا في حكمة النبي. قال: يا معشر الأنصار، مقالة بلغتني عنكم وجدة وجدتموها علي في أنفسكم، من أجل لعاعة تألفت بها قوما ليسلموا ووكلتكم إلى إسلامكم. الآن دققوا، النبي عليه الصلاة والسلام بعد فتح مكة وقد دانت له الجزيرة العربية من أقصاها إلى أقصاها، كيف عاملهم؟ كان بإمكانه كما يفعل الأقوياء أن ينهي وجودهم، وكان بإمكانه أن يهدر كرامتهم، وكان بإمكانه أن يهملهم، وكان بإمكانه أن يعاتبهم. قال: أما إنكم لو قلتم فلصدقتم ولصدقتم به، أتيتنا مكذبا فصدقناك، وفقيرا فأغنيناك، وطريدا فآويناك. ذكرهم بفضلهم عليه. أحيانا تقول للطرف الآخر: أنا أخطأت، سامحني، انتهت المشكلة. وأحيانا تدخل محاكم 18 سنة وما بتنام الليل كل يوم، وبتدفع كل أموالك للمحامين لأنك أخطأت وما اعتذرت. حكمة، كلمة لطيفة تنهي مشكلة. حتى بين الزوجين: ارتكبت خطأ، لا أنت غلطانة، قل لها: أنا أخطأت، سامحيني، انتهت العملية كلها. فذكرهم بفضلهم عليه، هو قوي جدا، دانت له الجزيرة العربية من أقصاها إلى أقصاها. قال: أما إنكم لو قلتم فلصدقتم ولصدقتم به، أتيتنا مكذبا فصدقناك، وعائلا فأغنيناك، وطريدا فآويناك. ألم تكونوا أعداء فألف بين قلوبكم؟ ألم تكونوا فقراء فأغناكم الله؟ أما ترضون أن يذهب الناس بالشاة والبعير وترجعوا أنتم برسول الله إلى رحالكم؟ والله لو سلك الناس شعباً وسلكت الأنصار شعباً لسلكت شعب الأنصار. اللهم ارحم الأنصار وأنصار الأنصار وأبناء الأنصار وأبناء أبناء الأنصار. فبكوا حتى سال الدمع من لحاهم وقالوا رضينا برسول الله قسماً وحظاً. حكمة. إن كنت مع الله فأنت حكيم، وإن لم تكن معه ارتكبت حماقة تجرك إلى الويل والخراب. إذاً نال حظاً وافراً من حسن الفطنة وأصالة الفكرة وسداد الوسيلة، وكان يستعين بصمته الطويل على طول التأمل وإدمان الفكرة واستكناه الحق، وطالع بعقله الخصب وفطرته الصافية صحائف الحياة وشؤون الناس وأحوال الجماعات، فعاف ما سواها من خرافة ونأى عنها، ثم عاشر الناس على بصيرة من أمره وأمرهم، فما وجد حسناً منهم شاركهم فيه، وإلا عاد إلى عزلته العتيدة. فكان عليه الصلاة والسلام لا يشرب الخمر ولا يأكل مما ذبح على النصب ولا يحضر للأوثان عيداً ولا احتفالاً، بل كان من أول نشأته نافراً من هذه المعبودات الباطلة، حتى لم يكن شيء أبغض إليه منها، وحتى كان لا يصبر على سماع الحلف باللات والعزى. قبل أن تأتيه البعثة فطرته سليمة، فطرته تأبى أن يعبد صنماً أو أن يحلف بإله أو أن يشرب خمراً. لذلك للنبي عليه الصلاة والسلام ملامح رائعة، يقول: خياركم في الجاهلية خياركم في الإسلام. فإذا أسلم أحد الجاهليين وكان معروفاً بالشجاعة والكرم وتلبية حاجات الناس، يقول له: يا فلان، أسلمت على ما أسلفت من خير. ولا شك أن الله سبحانه وتعالى أحاطه بالحفظ، فعندما تتحرك نوازع النفس لاستطلاع بعض متع الدنيا، وعندما يرضى باتباع بعض التقاليد غير المحمودة، تتدخل العناية الإلهية للحيلولة بينه وبينها. وكان عليه الصلاة والسلام يمتاز في قومه بخلال عذبة وأخلاق فاضلة وشمائل كريمة، فكان أفضل قومه مروءة وأحسنهم خلقا وأعزهم جوارا وأعظمهم حلما وأصدقهم حديثا وألينهم عريكة وأعفهم نفسا وأكرمهم خيرا وأبرهم عملا وأوفاهم عهداً وآمنهم أمانة، حتى سماه قومه الأمين، لما جمع فيه من الأحوال الصالحة والخصال المرضية. وكان كما قالت أم المؤمنين خديجة رضي الله عنها: يحمل الكل ويكسب المعدوم ويقري الضيف ويعين على نوائب الحق. أعود إلى الفطرة. السيدة عائشة رضي الله عنها قبل أن تأتي البعثة، حينما جاءه الوحي وجاء إلى بيتها أو إلى بيته وقال: زملوني زملوني، دثروني دثروني، قالت: والله يا ابن العم، لا يخزيك الله أبدا، إنك تقري الضيف وتحمل الكلب وتكسب المعدوم وتعين على نوائب الحق قبل أن يأتي القرآن، قبل أن يتحدث النبي العدنان، مركوز في أعماق الإنسان أن الله لا يضيع مؤمناً. لذلك أيها الإخوة، أنا أخاطب الشباب الذين في مقتبل حياتهم، الله عز وجل يقول: من عمل صالحاً من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. وقال: أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم. يعني أنا أقول للشباب: إن كنت مستقيماً محباً مقبلاً صادقاً يجب أن توقن يقيناً قطعياً أن الله لن يضيعك ولن يخزيك. يعني من سابع المستحيلات أن يعامل المستقيم كالمنحرف والصادق كالكاذب. أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون. أفمن كان مؤمناً كمن كان فاسقاً لا يستوون. أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون. أفمن وعدناه وعداً حسناً فهو لاقيه كمن متعناه متاع الحياة الدنيا ثم هو يوم القيامة من المحضرين. أيها الإخوة، المؤمن متفائل، والمؤمن يعتقد اعتقاداً جازماً أن الله لن يضيعه. قول السيدة خديجة مذهل: يا ابن العم، والله لن يخزيك الله أبداً، إنك تقري الضيف وتحمل الكل وتكسب المعدوم وتعين على نوائب الحق، فأقر عينك بهذا. أنا أخاطب الشباب: حياة صعبة، فرص العمل قليلة، تأمين بيوت صعب، الزواج صعب، أنت عليك أن تكون مستقيماً وعلى الله الباقي، لأن الله أنشأ لك حقاً عليه. قال: حق المسلم على الله أن يعينه إذا طلب العفاف. أيها الإخوة، في بالسيرة ملامح رائعة جداً، أن السيدة خديجة لم يأتي الوحي بعد، لم يأتي القرآن بعد، لم يتكلم النبي بعد، مركوز في أعماق أعماقها أن المستقيم لن يضيعه الله عز وجل. والله مرة أخ من إخوتي الكرام استيقظ صباحاً على صوت امرأته تولول: ما لك؟ قالت: بنتي أصيبت بالشلل. قال كلمة تأثرت لها: والله ما كان الله ليفعل بي ذلك، قال له: ثق بالله. ثم ثبت أن هناك مرضاً يشبه الشلل بعد ساعات يزول، قال له: ثق بالله عز وجل. أنا أتمنى عليكم أن تثقوا بالله، ما بيضيع الأمر، كن معه، كن لي كما أريد أكن لك كما تريد، كن لي كما أريد ولا تعلمني بما يصلحك. من جعل الهموم همّاً واحداً كفاه الله الهموم كلها، اعمل لوجه واحد، هم في مساجدهم والله في حوائجهم، هم في مساجدهم والله في حوائجهم، والحمد لله رب العالمين.